حياك في بلادي ويا خليفة الفلاس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة ويانا عبر أثير إذاعتكم الأولى منكم وفيكم مثل ما قلنا على التردد 107.4. يا مرحبا وسهلا فريق عمل حياك في بلادي، يرحب بكم ويحييكم في هذا اليوم الجديد وهذه الحلقة الجديدة والتفاصيل الجديدة في الإمارات الحبيبة. أنذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم، أرقامنا هي 04-36-99-950 والرسائل النصية اتصالات ودوء على 4477. بنكمل شوية عن الأرقام رقم الواتساب أيضا ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن نقول أن قبل شوية كنتوا في برنامج بحري مدة ساعتين ويا نوخذ حميد بن ذيبان بو خليفة وأيضا أخونا فهد علي ما شاء الله، وساعتين من الإمتاع والاستمتاع عبر هذه التفاصيل الجميلة. مثل ما عودتكم إذاعة الأولى وياكم في البر وفي البحر في كل المواضيع اللي تخص الأسرة، تخص التراث الإماراتي وغيرها من الأشياء الجميلة اللي تتابعونها دائما عبر أثير إذاعة الأولى. ودائما نكرر ونقول اللي يبي يتواصل ويانا وعنده فكرة، عنده مقترح، عنده استشارة، بيضيف شيء، يا مرحبا وسهلا. دائما نذكر برقام التواصل اللي هي 04-36-99-950 وأيضا اتصالات تدو على 4477 وأيضا رقم الواتساب 052-222-1074. وعندنا بعد المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعي اللي هي آت الأولى اف ام على انستغرام وعلى تويتر وعلى السناب شات اللي هي الأولى اف ام، هذه مواقعنا. وأيضا عندنا الموقع الخاص بالإذاعة اللي هو www.الأولى radio.ae وأيضا عندنا التطبيق الخاص بإذاعة الأولى وياكم نحن في كل مكان. نزلوا هذا التطبيق بإمكانكم تسمعون أثير إذاعة الأولى وين ما كنتوا تبون تسمعونه، في الإمارات وخارج الإمارات، في البيوت، في العزب، في على البحر، وين ما كنتوا نزلوا هذا التطبيق اللي هو متوفر على كل المتاجر الخاصة بتليفوناتكم وبتستمتعون بالبرامج التراثية اللي تقدم عبر أثير إذاعة الأولى وغيرها من البرامج. في حلقتنا لهذا اليوم ذكر بفقراتنا طبعا المندوس أولى فقراتنا وفريق العمل اليوم ذهب لنا أيضا فقرة جميلة في المندوس، وفي فقرة غينة العد التنازلي ما بقى شيء على افتتاح افتتاح مهرجان دبي للتسوق اللي هو في هذه الدورة الجديدة اللي يكون في 2016 و2017. اليوم الافتتاح إن شاء الله بيكون الساعة 8، بنشوف أيضا تفاصيله في وسائل الإعلام وأيضا نحن هني المرئية وأيضا هني عندنا اتصال بيكون ويا إن شاء الله أحد أعضاء هذه اللجنة خبرنا عن الاستعداد والتفاصيل قبل تقريبا دقائق عن انطلاقة هذا المهرجان الجميل. في الساعة الثانية إن شاء الله عندنا فقرة تواصيف مثل ما عودناكم نزهبها شوية ونجهزها ونقدمها على فقرة مذخورنا اللي تاخذ الجانب كله تقريبا. في ختام حلقتنا نكون عندنا فقرة مذخورنا عن المتاحف ومتحف الشارجة، أيضا اليوم بنكون في الشارجة والتفاصيل هذه بتكون في النص ساعة الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم. هذه برامجنا نحن وفقراتنا، ننتقل وياكم لأولى فقراتنا لهذا اليوم.
حيكم السلام.
والصبح اللي يسبق على المجيلة العدل.
البدوي عنده حد بيحضره كل عيال.
لا حيكم.
كله على طول.
من بقى طامك
المندوس.
في فقرة المندوس بناخذ لمحة عن تاريخ الرعاية الصحية والطبية في إمارة الشارجة من عام 1900 لين 1971. هذه التفاصيل من تاريخ الإمارات في فقرة المندوس على حسب وقت البرنامج، لأن التفاصيل ما شاء الله كثيرة، لكن نحن عودناكم أن ناخذ الفقرات على حسب برنامجنا. الطب الشعبي في إمارة الشارجة جزء من المعتقدات الشعبية الإماراتية المتأصلة في الموروث الصحي اللي استمد هذه المكونات من البيئة الطبيعية والاجتماعية. شمل هذا الطب الشعبي أساليب عديدة في العلاج، وذكرت المصادر عدد من أبرز العلاجات القديمة في الطب الشعبي الإماراتي، منها التجبير أو هو التيبير في معالجة الكسور والتضميد، وهو معالجة الجروح، وأيضا الحيامة أو الحجامة، وهو اللي نعرف أنه هذا استخراج الدم اللي يكون شوية مب نظيف، وأيضا السموم من الجسم، والناس متخصصة في العصبة اللي هي أنها تقبض هذه العصبة، وأيضا معالجة الصداع، وأيضا الوسم أو الكي، وهي أيضا معالجة الأورام وغيرها، هو علاج لوقف انتشار المرض الخبيث في هذه الفترة اللي يسمونها الغرغرينة، عافانا الله وياكم. وفي سائر أعضاء الجسم أيضا من العلاجات القديمة اللي عرفها المطببون في الشارجة في هذه الفترة اللي هي الماضية طبعا، علاج اللي هي القرح المزمن اللي تنتشر في بعض أجزاء جسم الإنسان عن طريق الوصفات المطهرة، واللي هي تجتل البكتيريا أو الفطريات، تعمل المادة المطهرة على شفاء هذه الجروح من هذه الوصفات، الخيلة والزعتر والملح، والخيلة طبعا والزعتر نبات استخدم كثرة في الطب العربي، إذ استخدمت هذه الوصفات لعلاج العديد من الأمراض كأمراض البطن بصفة عامة، اللي أصبحت تربط علاقة يعني شوف يقول لك ويا بطن عليك بالحلول، عليك بالإعادة، عليك بالخيلة، عليك بالمرة، عليك بالصبر، عليك من هذه الأشياء اللي كانت موجودة في الوقت هذا. من أبرز مطببي إمارة الشارجة الناس اللي كانوا معروفين أحمد بن سالم بن مزروع، بدأت قصة أحمد هو في 20 يقول من عمره كان في رحلة مع أبوه للهند، وتعرض والده لكسر إيديه في حادث مفاجئ، ويوم خذه للعيادة تفاجأ بوجود ناس أعداد يعني كبيرة من أهالي الإمارات والخليج يو يبحثون عن العلاج، فانبهر أحمد بقدرة هذا الطبيب المعالج اللي الناس كلها والعرب يتعالجون عنده. نذكر نحن أيضا أنا واحد من اللي سافرت لهذه اللي هي الهند من أجل العلاج في هذا المستشفى، ومن الناس اللي هم عندهم خبرة هذا الدكتور الهندي اللي كانت العرب تيه من كل بقعة مثل ما نقول. طبعا كانوا يواظبون على زيارة هذه العيادة خلال الشهور الثلاثة اللي أقاموا فيها في مدينة بمبي في الهند، والحين يسمونها مومباي. في رحلتهم الثانية كان أحمد عنده دافع غير التجارة، هو تعلم فنون الطب لعلاج الكسور، بالفعل اهتم هذا الدكتور الهندي يعني تعليمه، ومثل ما نقول صارت صداقة بينه وبينها للإمارات، وبالذات أحمد بن مزروع، وكان يعلمه كيفية معاينة الكسور وأساليب العلاج. مع مرور الوقت أصبح أحمد عنده خبرة في هذا المجال، وكان يعالج الكثير من الحالات اللي هي تصاب بالكسور، ويعالج أيضا اللي هم أمراض الأعصاب اللي يعانون من أمراض الكلى، يوصف لهم الأعشاب الطبية المناسبة لكل حالة مرضية. أيضا من الأشخاص اللي كانوا مختصين في هذا المجال حمامة الطنيجي اللي يسمونها طبيبة أو دكتورة، يسمونها قبل دكتورة، دكتورة الذيد ذا طبعا صيتها اللي هي حمامة الطنيجي بينها للشارجة لمهارتها في علاج مرضاها، وتفتح أبواب المرضى اللي يقصدونها للعلاج من أمراض مختلفة، واشتهرت بقدرتها على علاج الربو والحمى وألام الكلى، وحتى اللي يسمونه بصفار والسرطان جاركم الله. وحازت حمامة اللي بعدها تسكن في الشارجة شهرة واسعة منذ سنوات طويلة بفضل قدرتها على شفاها من الأمراض خلال يعني من خلال التدليك، إضافة إلى معرفتها الواسعة بالوصفات الشعبية وطب الأعشاب. في ناس تخصصوا في هذا المجال، يعني نحن نحاول نعطيكم لمحة عن الأشخاص اللي كانوا بارعين في هذا المجال في الرعاية الصحية والطبية في هاك الوطر. طبعا عانى أهل الخليج بما فيهم أبناء منطقة الساحل المتصالح العديد من الأمراض اللي كانت في هذه المنطقة كالجدري والكوليرا والإسهال اللي انتشرت في كل مكان، وأيضا كانت حصيلتها وفاة الكثير من سكان المنطقة لقلة هذه الإمكانيات في هذا الزمن. نتيجة لهذه الأوضاع كانت الحاجة ماسة إلى الخدمات العلاجية، وهو ما يفسر تهافة الناس على خدمات هذه اللي كانوا يجون المنطقة تحت يعني أنهم هم دكاترة. ومثل ما نقول أصبحت أيضا في عام يعني عندهم خبرة، وفي عام 1914 افتتح مستوصف نسائي كان اسمه مستوصف مسقط النسائي، وعينتها الإرسالية في هاك الوقت وظلت تعمل حتى تقاعدها المفاجئ عام 1938، وودرت هذا المستوصف هاي الحرمة بدون دكتورة. وكانت للدكتورة سارة محاولات لفتح عيادة في الإمارات، ووجدت الشارجة مكان مناسب للعمل والطبي. تم فتح العيادة طبعا في هذه المنطقة، واللي هو من قريبة من سوق صقر، وسوق محمد بن صقر كان له دور كبير هذا الموقع في إقبال الحريم عليه، يعتبر طبيعي لأن معظم هل الشارجة تركزون في المناطق الساحلية. وكان طبعا المبنى من الطابوق وكانت مساحته كبيرة. طبعا من البعثات اللي كانت موجودة البعثة الكويتية الطبية لإمارة الشارجة. يذكر الدكتور عارف الشيخ في أحد كتبه الخدمات الصحية، بناخذ هاي التفاصيل عن الخدمات الصحية والبعثة الكويتية الطبية لإمارة الشارجة، لكن دخل علينا الفاصل. دائما قبل الفاصل نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي.
اسمع الأولى
على
107.4
قصيد فزاع. يا مهرة العام لا والله رديتي فرس فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل. ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافة، تكتب عيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات الدقايق.
فرس فرس من حسنها الحسن الخرس
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد.
قصيد فزاع على 107.4. حياك في بلادي ويا خليفة الفلاس.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل، ونرحب كل من انضمنا ويسمع أثير إذاعة الأولى اليوم وكل يوم في هذا المكان أو برنامج حياك في بلادي أو كل برامج إذاعة الأولى. يا مرحبا وسهلا، نذكر بأرقام التواصل وأيضا بتفاصيل فقراتنا لهذا اليوم. أرقامنا هي 04-36-99-950 ورسائل نصية على 4477. طبعا بعدنا في فقرة المندوس نرمس عن الأدوية الشعبية، الطب الشعبي، الخدمات اللي هي في مجال الرعاية الصحية والطبية في إمارة الشارجة طبعا من 1900 لين 1971 حتى قبل قيام الاتحاد. هذه الخدمات اللي كانت تقدم في مجال الرعاية الطبية كيف كانت اليوم عن إمارة الشارجة، هذه التفاصيل اللي انضمنا حين نقول تذكرون قبل كيف كانت المستشفيات حتى في بداية الاتحاد، تذكرون المستشفيات القديمة وأغلبنا لحق على التصاميم القبلية كيف كانت الواحد يوم يسير يعني يقارن ما بين الفترة اللي في بداية يعني ذهابنا لهذه أو سيرتنا لهذه المستشفيات واللي نشوفها اليوم الحمد لله رب العالمين فضل من الله سبحانه وتعالى. لكن نقول الفترة اللي قبلنا نحن بعد كيف كانوا يستفيدون من هذه الخدمات اللي هي في مجال الرعاية الصحية والطبية، كيف كانوا أهلنا واللي قبلهم بعد يعني الخدمات هاي كيف كانت تقدم لهم. يذكر الدكتور عارف الشيخ في كتابه اللي هو الخدمات الصحية في الساحل المتصالح، يقول الخدمات الطبية اللي قدمتها دولة الكويت تجاه شقيقتها الإمارات من إرسال الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات والأدوية الطبية والصيادلة وتقديم الدعم المادي والمعنوي لأبناء الساحل المتصالح هاك اليوم أو هاك الوطر أو هذه الفترة لم تكتفي بهذه الأشياء، بل قامت بإنشاء العديد من الوحدات الطبية والمستشفيات في إمارة الشارجة. من أبرز المستوصفات والمستشفيات اللي بنيت من قبل دولة الكويت في إمارة الشارجة منها المستوصف الطبي الكويتي بالشارجة اللي افتتح في منطقة السوق في مبنى مستأجر، هذا كان سنة 1963، وحضر افتتاحه يوم ذن الشيخ صقر بن سلطان القاسمي الله يرحمه حاكم الشارقة آنذاك، ثم نقل المستوصف إلى مقره الجديد بمنطقة النباعة عام 71 بحضور الشيخ خالد بن محمد القاسمي الله يرحمه حاكم الشارقة آنذاك، والشيخ بدر الأحمد الصباح رحمه الله رئيس مكتب دولة الكويت. وفي 71 افتتح مستشفى الأمراض الصدرية في الشارجة بحضور الشيخ خالد بن محمد القاسمي الله يرحمه حاكم الشارقة آنذاك والشيخ بدر الأحمد الصباح رئيس مكتب الكويت، بعد أن تم نقل هذا المستشفى اللي هما الأمراض الصدرية من دبي للشارجة، وكان مقره في منطقة القادسية. طبعا تم لين ما بدأت الخدمات تقدم من قبل دولة الإمارات طبعا في عام 1971 بعد تاريخ طبعا 2 ديسمبر الحمد لله رب العالمين، ألغي مع قيام الاتحاد وأعطى مبناه لمستشفى الكويت بالشارقة. طبعا أو لا يزال المستشفى موجود في الشارجة باسم مستشفى الكويت. نعم في هذه الفترة طبعا ما قصروا الحمد لله رب العالمين، وأيضا ما زال هذا المستشفى موجود. ونقول أن بعض الشيوخ الكرام من تطوع في مجال التمريض وخدمة الوطن من أبرزهم الشيخ عبد الله بن محمد القاسمي من الشيوخ، وشارك في التمريض والصيدلة عام 1964، والشيخ راشد بن حميد القاسمي من شيوخ الشارجة الكرام تطوع العمل في الصيدلة عام 1964، من اللي كانت عندهم خبرة في هذا المجال، وأيضا تطوع بالعمل كاتبا في قسم الملفات والعلاقات العامة بمستوصف رأس الخيمة عام 1962. نرمس عن الفترة هذه اللي هي في الستينات وقبل الستينات كيف كانت الخدمات تقدم، وكيف كانوا يراجعون مثل هذه المستشفيات أو المستوصفات، وكيف كانت المواد اللي حين تعقم وتقدم للجميع هي استخدام مرة واحدة. فرق كبير الحمد لله رب العالمين. شوف الحين تسير المستوصف كأنك داخل فندق 5 نجوم، الـ 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 الأقسام والأجنحة اللي موجودة ما كانت هذه موجودة طبعا في السابق، مقارنة بالخدمات اللي هي تقدم كرعاية طبية وصحية. كان في نقص جديد ما أثر عليهم، زادت نسبة الوفيات وزادت نسبة الأمراض، لكن طلعوا ناس مخلصين اجتهدوا في هذا المجال، ومنهم هذه اللي نذكرهم الحين في حلقتنا لهذا اليوم عبر حياك في بلادي في الإمارات بشكل عام وفي الشارجة بشكل خاص. وأيضا دولة الكويت ما قصرت أيضا، وقفت مع الإمارات ودول المنطقة في هاك الوقت وقدمت لهم الخدمات يعني، وما يزال لين اليوم هذا الصرح في الشارجة يحمل اسم دولة الكويت اللي هو مستشفى الكويت وغيره من إمارات الدولة أيضا بهذا المعروف في هذه الأيام. لكن الحمد لله رب العالمين بعد قيام الاتحاد تبدلت الخدمات، الله يرحم الشيخ زايد إن شاء الله وحكام الإمارات اللي كانوا موجودين في هذه الفترة، والله يوفق القيادة الرشيدة في الاهتمام بالمواطن وتخصيص ميزانية ضخمة للصحة والعلاج، وأيضا من اللي يتوفر علاجه في الدولة يوفروا له العلاج خارج الدولة. صار تطور كبير هائل جدا وضخم في مجال الرعاية الطبية والصحية. وأيضا الحين عندنا في الإمارات ولله الحمد بعد ما كنا نحن نسافر للخارج وهن يصيرون برع للاستطباب والعلاج في دول العالم، أصبحت العرب والناس كلها تينا نحن هني في دولة الإمارات، وأصبح من ضمنها السياحة العلاجية أن الواحد يتعالج في دولة الإمارات قضي لفترة من أجل العلاج وأيضا الاستجمام في دولة الإمارات، واللي تعتبر ولله الحمد من الدول الأولى على مستوى العالم الحمد لله رب العالمين، يعني من ضمن دول العالم اللي هي فيها الحمد لله الأمن والأمان، والله يديم علينا إن شاء الله الأمن والأمان، وأيضا الرعاية الطبية بالإضافة إلى البنية التحتية. الناس تسأل عن المواصلات، الناس تسأل عن الفنادق، الناس تسأل عن الترفيه، عن الاستجمام، عن الأمور هاي كلها بما فيها العلاج. هذه كانت فقرتنا في أولى فقراتنا يعني في حياك في بلادي، اللي هي فقرة المندوس، فريق العمل حطنا إياها عن الأدوية الشعبية، الطب الشعبي، الخدمات اللي كانت تقدم على مستوى الرعاية الطبية والصحية في دولة الإمارات وبالتحديد في الشارجة الحبيبة. بنظهر فاصل مستمعينا الكرام، وعقب الفاصل عندنا فقرات، عندنا غينة وتفاصيل افتتاح مهرجان دبي للتسوق في هذه الدورة الجديدة ما بين نهاية عام 2016 وبداية 2017 إن شاء الله، الله يجعلها سنة خير وبركة على الجميع. لكن فاصل وبناخذ تفاصيل مهرجان دبي للتسوق مع الضيوف اللي بيكونون ويانا إن شاء الله عقب هذا الفاصل. لكن قبل الفاصل دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي
الأولى،
منكم وفيكم. يقولون اللي ما يشاور يندم،
البعض يشوف الخطأ ويسكت،
واللي ما يطيع يضيع،
هذا حين الأخطاء تكبر في البيوت.
ويقولون إن لازم نعرف من كل شيء شيء، فالرايح بنعطيكم لكل قضية استشارة ولكل باب مفتاح، ونطرح القضايا الأسرية والصحية ونخليها للاختصاص يتكلمون عنها ويا سماح العبار. الرايح من الأحد لين الخميس من الساعة 11 الضحى العالي لين وحدة القايلة على إذاعة الأولى.
متابعينا الأعزاء، دعنا عليكم المراكز الأولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به ابائنا واجدادنا،
ايش تروح الان للانتاج واليوم يجرون ثمار يركبون،
ما تجي تطول عملك من اول نابط ثاني نابط بينه تجون بنته وبنته بتيجي
على حسب المطيه، المطيه اذا كانت مناعتها قويه
ظل شيء عرب الاولي كذي يحطون عقب المركاض بيومين.
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد
الانسان المضمر بدون شبك ما يوصل.
تبون تعرفون اكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى. الأولى إماراتية، صدق إماراتية.
اسمع الأولى وخلك بيننا في صباحة الشموس الدافية. اسمع الأولى
منكم وفيكم. حياك في بلادي ويا خليفة الفلاس.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل، ونرحب كل من انضم لنا ويسمع أثير إذاعة الأولى في هذا اليوم في هذه الفعالية الجميلة اللي رمسنا عنها يمكن قبل الفاصل، اللي هي مهرجان دبي للتسوق وتفاصيل عن هذا المهرجان الجميل، وناس كلها العرب كلها تتريى هذا المهرجان اللي يستمر على مدى 34 يوم من طبعا المفاجآت الجميلة. مهرجان دبي للتسوق في هذه النسخة اللي هي تحمل يعني من 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 هذا اليوم إن شاء الله تحمل نسخته الـ 22 تحمل البهجة، تحمل الفرح، تحمل الاحتفال في نفوس الزوار اللي بيون وبيحتفلون في هذا المهرجان. نقول إن شاء الله توفيق للجميع، وأيضا التفاصيل بناخذها ويا الضيف اللي بيكون ويانا على الخط. يقولون افتتاح السنة غير، يقولون فعاليات اليوم غير، يعني في هذا المهرجان غير، نبغى نعرف هذه التفاصيل وغيرها عبر محاورة الضيف. لكن اللي يبي يشارك نحن دائما نذكر ونقول أرقامنا هي 04-36-99-50 ورسائل نصية صلاة ودو على 4-4-7-7. الضيف ويانا على الخط الأستاذ سعيد الفلاسي، المدير التنفيذي للشراكة الاستراتيجية والتجزئة في دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وأيضا مؤسسة دبي للفعاليات ولا مؤسسة دبي المهرجانات. بناخذ تفاصيل المهرجان من أبو عسكو. السلام عليكم أستاذ سعيد.
يا مرحبا بك، مساك الله بالخير.
إيش حالك؟
الله يسلمك إحساس إن شاء الله. إحنا أبو سعيد كان شوية إزعاج عندنا لأن الجمهور غفير والله متواجد حاليا في مركز الفستيفال.
نعم.
فالصوت عالي عندي شوي فسامحني.
إذا هم بيون حياهم الله، نبى الإزعاج خلهم يحضرون يا مرحبا وسهلا. نحب هذه الأصوات وتفاعلهم من خلال هذا العمل الجبار اللي تقوموا به. بناخذ تفاصيل الافتتاح وياك، وندري بك إنه مشغول، وإن شاء الله إنه ما نأخرك أستاذ سعيد.
الله يسلم في حفظ. طبعا إحنا سعداء هاي السنة إن نعلن عن اليوم الأولي أو يوم الافتتاح لمهرجان دبي للتسوق، واللي إن شاء الله بيبدأ اليوم وبينتهي في 28 من يناير لمدة 34 يوم. طبعا هذا المهرجان بمدة 34 يوم طبعا هو من أطول مهرجانات دبي للتسوق، الفترة كفترة زمنية. طبعا هذه السنة نحن كمؤسسة دبي المهرجانات إحدى مؤسسات دائرات السياحة عدنا العديد من الجوائز وفرص الربح للناس خلال هذه الفترة. طبعا هذا لا يغنيك عن آلاف المحلات المشاركة ويانا من خلال التنزيلات والجوائز اللي المقدمة للجمهور. فنحن سعداء بشكل كبير هذا العام، لأن ليس فقط بتكون هناك جوائز ومحلات مشاركة من خلال التنزيلات، ولكن كذلك الأرقام اللي الناس اللي تزور المهرجان كل سنة تزيد من سنة إلى سنة. السنة الماضية كان عندنا تقريبا أكثر عن 4 مليون زائر تفاعل مع الفعاليات المختلفة للمهرجان، ونتوقع إن شاء الله هذا العام بعد يزيد أكثر وأكثر بإذن الله
إن شاء الله. شو الجديد في حفل افتتاح السنة؟ يقولون الحفل مثل ما يقولون روعة بيكون، والحفل مميز، نبغي شوية تفاصيل عن حفل الافتتاح.
طبعا حفل الافتتاح حاليا مقام في مركز الفستيفال سيتي.
نعم.
وبيكون من ضمن الافتتاح والإعلان عن الواجهة المائية الجديدة للفستيفال سيتي، وهي عبارة ليست فقط نافورة مياه عادية، ولكن سيتخلل أضواء الليزر وكذلك الألعاب النارية. طبعا بيكون هناك ثلاث عروض اليوم، وإن شاء الله بتستمر الأيام الجاية. لكن هذا العرض يعتبر من العروض المهمة جدا، وما في إلها مثيل في منطقة الشرق الأوسط. فيا ليت أي جماهير مثل ما يقولون القريب يقرب.
نعم.
ويشوف العرض ويستمتع معنا.
نعم، يقولون نافورة فيها نار وماي وغير
نعم.
السنة
فيها نار وفيها ماي، وكذلك فيها أضواء الليزر، وكذلك عليها بروجكشن أو انقطاع للنور، وبيكون ليس فقط على الماي نفسه، ولكن كذلك بيكون على فندق الانتركونتيننتال المجاور، فالإضاءة بتكون بشكل كبير، ويقال أنها تقدر تشوفها من على أكثر عن بعد 50 كيلو. فنحن نبغى الناس اللي بعيد يشوفون ويانا في نفس الوقت.
نعم، حتى الشعار ما شاء الله، يعني هذا المهرجان دائما فيه إبداع وإبداع متجدد، ونحن دائما نقول الله يواليكم الصحة والعافية، لكن حتى الشعار ما شاء الله تسوق اربح واحتفل. دائما هذه يعني نحن ميزتنا هنا الحمد لله التسوق موجود عندنا، وفرص الربح اللي تغير حياة ناس كثيرين من خلال هذا المهرجان نحن شفناهم شوف العين، وأيضا الاحتفال موجود على أرض الإمارات بشكل عام وعلى أرض دبي بشكل خاص. سعيد
الله يسلمك ويحفظك. طبعا احنا من الاشياء اللي دائما نعتز فيها اللي الجوائز اللي الناس تربح فيها، وفعلا مثل ما تفضلت هي تغير من حياه الناس. على سبيل المثال عندنا فلبينية العام الماضي، بس اشترت سويرة ذهب لأمها وتفاجأت باليوم التالي أنها تفوز بكيلو ذهب. فلما سألناها كيلو ذهب كيف تصرفينه، قالت على طول ببيعه وبحاول أني أعالج أبوي اللي في الفلبين. فأشياء مثل هذه اللي تغير حياة الناس سواء كانوا من الإمارات أو الخليج أو من الناس القاطنين على أرض دبي الحبيبة، شيء يسعدنا ويفرحنا في نفس الوقت.
نعم، نحن ما بنأخرك وندري أن عندكم الافتتاح بشوي إن شاء الله. حبينا عبر أثير إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أن ناخذ شوي بعد من هذا الحفل الجميل. نشكرك وإن شاء الله موفقين، والشكر أيضا موصول لسعادة هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري، ولكم أنتو وفريق العمل إن شاء الله موفقين، وأكيد بنلتقي إن شاء الله خلال فعاليات المهرجان إن شاء الله
بإذن الله. الله يبارك فيك.
مشكور. مستمعينا الكرام، كانت هذه المداخلة مع الأستاذ سعيد الفلاسي المدير التنفيذي للشراكة الاستراتيجية والتجزئة في دائرة السياحة والتسويق التجاري في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. ما شاء الله، ومثل ما قال الأستاذ سعيد، حفل مميز، حفل يعني ما شاهدته مثلا خلال هذه الفعاليات في الفستيفال سنتر، أو تقدرون تحضرون الساعة 8 الفعاليات بتكون عروض النافورة الراقصة، لكن نحن تعودنا النافورة الراقصة اللي هي على الموسيقى، لكن عندهم نافورة ترقص، في النافورة هاي العودة على الموسيقى ويظهر منها ضوء، تشوفون هذه النار بتشوفونها من خلال أيضا الألعاب اللي هي الليزر، عروض الليزر تشوفونها على الواجهة المائية وغيرها، اللي قريب مثل ما قال أبو عسكور من هذا المكان اللي هو مدينة الفستيفل أو الفستيفل سنتر، بإمكانكم أنكم تحضرون وتشوفون هذه الافتتاحية في هذا المكان الجميل، في هذا يعني الجو غاوي عندنا. فهذه دعوة عبر أثير إذاعة الأولى وبرنامج حياك في بلادي، عليكم بزيارة هذا المكان والاحتفال وياهم من خلال الفعاليات اللي بتقام. هذا واحد. والشيء الثاني، 34 يوم من الفعاليات والأنشطة اللي يعني دائما نقول مثل ما نقول جدول ممزور، ما شاء الله جدول حافل. رتبوا ودوا عيالكم، لا تنسون أن الناس تصير وين يوم رأس السنة زحمة، تصيرون وتصطكون في زحمة مثلا، ولا تقدرون تصيرون كان شوية أبعد تشوفون الألعاب النارية برج خليفة، أو تقدرون تحضرونه مثلا في التلفزيونات على سبيل المثال. لكن صادف اليوم اللي عقبه الأحد أيضا إجازة، طلعوا عيالكم، البلاد فيها هدوء عجيب، هدوء أن الناس سهرت البارحة، فشو أرقدون شوية. فبإمكانكم تأخذون عيالكم وتودونهم مثل هذه الأماكن، تلعبونهم جدول بيكون من خلال، اكتب حتى على النت مهرجان دبي للتسوق بيطلع لك الجدول مالهم، وأيضا الجرائد يحطون في الجرائد بعد الفعاليات والأنشطة، ودوا عيالكم. وبعد اشتروا مثل ما قال سعيد، مو بلازم تشتري ذهب، إذا حد مو باستطاعته مثلا يشتري ذهب، بإمكانك تدخل المحطة تشتري بعشرين درهم ويعطونك كوبون تسجل عليه اسمك واسم الصغارية، وإن شاء الله تربح خلال 34 يوم. نحن نسجل دائما نسجل، لكن هاي السنة 22 يقولون، لكن بعدنا نحن الواحد يقول إن شاء الله، فالواحد يحاول تحت شعار مثل ما يقولون تسوق، وإن شاء الله أنت تتسوق وتربح، وإن شاء الله أنك تربح وأخيرا تحتفل. طبعا تحتفل تطولك سيارة عند المحطة، فإن شاء الله يعني يحالفك الحظ مع العروض اللي هي الخصومات، بعد غير الخصومات اللي في المراكز، غير عروض الأزياء اللي يبونه مثلا حق الحريم، والحريم ما شاء الله ما يقصر في التسوق، مهرجان تسوق ولا غيره تلقاهم في هذا المكان. فخففوا شوية وابدوا في المهرجان، عقب المهرجان خذوا عطوا الريايل بعد راحة. فهذه العروض اللي هي عروض الأزياء المتنوعة وأيضا منتجات حصرية تطلق خلال هذه الفترة اللي هي 34 يوم، أيضا حضور شخصيات عالمية مشهورة، أيضا عروض الكرتون في مراكز تسوق وغيره من أجل جذب هذه الفئة اللي هم الأطفال. في فقرة غينة بعدنا نحن نرمس عن مهرجان دبي للتسوق اللي الحين اليوم إن شاء الله افتتاح الساعة 8، في عروض كبيرة وضخمة في الفستيفال سنتر. بعد فرص الفوز بجوائز مالية قيمة كالسيارات مثل ما قلنا، سيارات فخمة، وبعدين المبالغ النقدية اللي قال عنها سعيد أنها ربحت كيلو ذهب أو حتى مبالغ، وأيضا جوائز ذهبية وغيرها من الأشياء الكثيرة اللي يعودون عليها في مكتب أو مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وهي إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي. هل الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الغالية وكل زوار الإمارات على العين والرأس، تعالوا حياكم الله، والإمارات كلها تحتضن هذه الجنسيات كلها وهذه الأعداد الكبيرة من خلال مهرجان دبي للتسوق. مستمعينا الكرام، مستمرين وياكم، لكن بعد نحن بعدنا في فقرة غينة، ترى عدنا نحن الساعة الثانية، عدنا في الساعة الثانية فقرتين إن شاء الله، يمكن بعدنا شوية عنا أظهر فاصل، فعدنا فقرتين، عندنا فقرة مذخورنا وعندنا فقرة تواصيف على مدى الساعة الثانية. فقرة تواصيف يكونها جزء بسيط، لكن الجزء الأكبر لفقرة مذخورنا اللي بنصير فيه إن شاء الله لمتحف الشارجة، وأيضا تفاصيل وياهم إن شاء الله تكملة للحلقة اللي مضت في حياك في بلادي. بهذه الفقرات بنختم حلقتنا لهذا اليوم، لكن فقرة غينة عدنا بعد أخبار قبل أن نظهر الفاصل من الحرف الإماراتية، هدية التاريخ العريق لأبناء الدولة. هذه الحرف وين ترون بتحصلونها؟ في المهرجانات، مهرجان الحينة، مهرجان شيخ زايد التراثي اللي يستمر إن شاء الله لين 1/1/2017، أيضا مهرجان الظفرة بيستمر لين تاريخ 29 ديسمبر، يعني قبله بيوم، يعني بيخلص مهرجان ظفرة واليوم اللي عقبه بيخلص مهرجان زايد التراثي. فهذه فرصة لزيارة مثل هذه الأماكن عن الحرف الإماراتية، هدية التاريخ العريق لأبناء الدولة. هي علامة من يعني الموروث الشعبي الأصيل في الذاكرة الحضارية، واللي تعبر بدقة عن مهارة الحرفيين الإماراتيين اللي شكلوا وجه الحياة في أطوار حياتهم المختلفة، حتى أصبحت هذه الحرف سجلا زاخرا بالإنجازات وواحة تطل على الماضي من مثل ما يقولون الشرفة، تبرز من خلالها البيئة البحرية بكل تفاصيلها العامرة. كل شيء تباع، مو بس اللي هي الحرفة البحرية، لا لا لا، كل شيء تباع بتحصل. سير المهرجان على سبيل المثال ترى نحن ناخذ، لكن أيضا هذه المهرجانات، لي مهرجان الشيخ زايد التراثي إن شاء الله، وأيضا مهرجان الظفرة. أم بغيت حياة هل الساحل موجودة، أم بغيت هل حياة هنا البدو موجودة، أم بغيت أهل حياتنا اللي هم مثل ما قلنا هل يبل موجودة، أم بغيت تتعرف على التفاصيل، هم موجودين، هم موجودين. فنحن اليوم نرمس عن الحرف الإماراتية طبعا، لكن اللي يميز الإمارات أن تملك شريط ساحلي بطول 540 كيلومتر، طبعا بناء عليه شكل صيد الأسماك وتجارة اللولو والتجارة البحرية في الماضي جزء مهم من الاقتصاد، فكانت هذه السفن تبحر عبر الخليج وخليج عمان في رحلات طويلة للهند. هن عاشوا هذه الفترة اللي هم مصدر رزقهم الرئيسي البحر. طبعا عانوا البحر في مشاكل، البحر صعب بالنسبة لهم، الإمكانيات كانت بسيطة، ماشي مثل الحين تلبس هذه اللي هو الخوذة وتلبس لبس الغواص، تشل وياك سلندرات وتنزل ما أدري أنت وياك اللي هو سلاحك إذا تبى تنزل، يعني مأمن نفسك، لا يون ويغوصون واعتماد على النسخ. فكانوا ما شاء الله عليهم متميزين في الغوص، لكنهم تعرضوا لمشاكل في حياتهم مع البحر، لكن هذا كان مصدر الرزق الرئيسي. الحين عيانا يتعرفون من خلال الماضي في المتاحف، هذه الأشياء اللي هو متحف بحري أو متحف عادي وفي جزء عن الحياة البحرية، لكن في المهرجانات شيء غير، ينقلوا لك هذا المتحف وينقلوا لك هذا الجزء، ينقلوا لك هذه الحياة البحرية، يبونها لك وين ما تبى. المهرجان موجود مثلا في الوثبة، في مهرجان شيخ زايد التراثي، ودونا هناك، أنت ما عليك إلا أن تحضر، الترفيه موجود، الثقافة موجودة، وأيضا المعلومات تكتسب معلومات عن تراثك وعن موروثك من خلال هذا المكان اللي هو مهرجان شيخ زايد التراثي في منطقة الوثبة. وأيضا الفعاليات الثانية، نحن نرمس عن هل البحر يمكن الحين، لكن نقول تبى تعرف على الحريم قبل والشغلات اللي كانوا يشتغلونها، الحرف اللي كانوا يمارسونها خصوصا في فترة غياب الأهالي، فترة طويلة اللي هي فترة الغوص 3 أشهر أو أكثر أو أقل، فكان الحريم ما شاء الله عليهم عندهم مصدر رزق ودخل، اللي هم اللي يشتغلون في اللي هم الثياب، الثياب، واللي يشتغلون في السف، واللي يشتغلون في قرض البراقع واللي يشتغلون في غيرها من الأمور الحياتية اللي كانوا كانت لهم مصدر دخل بالنسبة لأسرهم وكانوا يعيلون فيها الأسرة ويشغلون فيها وقت فراغهم خلال غياب الأب أو الابن أو ما شابه في رحلات الغوص الطويلة. هذه من الحرف اللي موجودة في المهرجان بمكانك تسير. أيضا البنات عيالنا بناتنا أيضا بإمكانهم يزورون أمهاتنا هناك الله يوليهم الصحة والعافية يتعرفون على هذه الحرف. أيضا المهارات اللي موجودة ما شاء الله عليهم المهارات في ظل الإمكانيات البسيطة كيف كانوا يخدمون الدوابي كيف كانوا يطرق الألياخ كيف كانوا متفننين وعندهم خبرة في النخيل وغيره يعني حياتهم. فهذه كلها موجودة في مثل هذه الفعاليات. ما عليكم إلا أنتم تسيرون أنكم تسيرون هذا المكان وتودون عيالكم تخلون الفروخ يسألون الحريم والرجال الكبار لهم الشباب الله يوليهم الصحة والعافية يسأل عن هذا أنت شو تسوي عمي أو أنت شو تسوي بوية فيخبره بالتفاصيل الموجودة عنده. نفس الشيء البنات يزورن الحريم الكبار الله يوليهم الصحة والعافية يسألونها أنت أمي شو تسوين أو خالو شو تسوين فتعلمهم عن هذه الأشياء. نحن في زيارتنا لأكثر من مهرجان شفنا هذا الشيء اللي هو التفاعل ما بين الجيل الجديد اللي هم الأبناء وحتى الأطفال متجمعين على الرجال الكبير في السن أو العود يعني أو الحرمة العود وما شاء الله عليهم حتى البنات وتخبرهن عن هذه الحرفة اللي موجودة عندها وأيضا طريقة مثل ما نقول تخدم التلي أو حتى تقرض البراقة أو المحنايات وغيرهن فيظهرن على الأقل فكرة هذا من خلال الحرف الإماراتية كنوز الأجداد وهدية التاريخ العريق للأبناء على مختلف الأعمار. هذه فقرتنا في غينة خلصنا يمكن الساعة الأولى بقت عندنا الساعة الثانية إن شاء الله تكون عندنا في الساعة الثانية فقرتين فقرة تواصيف وفقرة مذخورنا. فقرة تواصيف بتكون البداية وبنختم حلقتنا بمذخورنا ووديكم أيضا متاحف الشارجة ومن المسمى مذخورنا يكون إن شاء الله تفاصيل مهمة في هذه الفقرة اللي بتستمر على مدى تقريبا نص ساعة. لكن ذكر بأرقام التواصل قبل لا نطلع فاصل. أرقامنا هي 04-369-9950 ورسائل نصية صلاة ودو على 4477. أيضا اللي بيضيف رقم الواتساب اللي هو 0522210074 فاصل ولا نكمل ترانا عندي فقرات. فإذا بعد عندنا وقت نقول أن نحن نحط هذه اللي هي فقرة المتاحف ركزوا في المعلومات اللي فيها واللي بيشرحها الضيف إن شاء الله خلال فقرة مذخورنا. دخل علينا الفاصل بنظهر فاصل مستمعين الكرام ما بنبطي إن شاء الله فيه عليكم دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي
اسمع الأولى
على
107.4
تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا
الله. غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. شو هذا يا مريم؟
هذا أحلى شيء عشان اليوم الوطني.
وأنت يا سلطان؟
هذا أغلى شيء لأن اليوم هو اليوم الوطني.
أوه وسيف بعد؟
أنا اخترت أروع شيء.
وانتي 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 وانتي
لأن اليوم يوم الإمارات أنا استخدمت شيء الإمارات. كل عام والإمارات بخير من أنفاسك دخون. شيء الإمارات دهن عود مخلط متوفر لدى أنفاسك دخون أو على 800 أم هلال.
الأولى
الأولى
إماراتية
تراثية
تراثية
وطنية.
وطنية.
الوطن حنا بدابر وبحر نكسر العايل وعون للزبين.
الأولى.
الأولى.
إماراتية.
تراثية.
وطنية.
107.4.
والدمع من عيني يا ما بعد خف.
الأولى 107.4.
كنوز أجدادنا،
ثروة أجيالنا،
على الأولى.
إمي 7.4. الأولى
منكم وفيكم.
ليش دبي؟
دبي تشرح خاطري.
دبي العز.
ليش دبي؟ هي أندر بلاد العجائب.
نبني القمم العالية بالهمم العالية.
ليش دبي؟
تمر برجك يا خليفة السحايب، وما بالسحابة ما تتمنى تولد.
ليش دبي؟
لأن دبي مول الموجود في وسط مدينة دبي الحديثة بالقرب من برج خليفة يعد أكبر مراكز التسوق في العالم من حيث المساحة، حيث أن تشمل الزيارة لدبي مول الكثير من المفاجآت لمحبي التسوق ومتذوقي الطعام والمغامرة. تم افتتاح دبي مول في 4 نوفمبر في سنة 2008، واستطاع أن يحمل لقب أكثر مجمع تجاري وترفيهية زيارة في العالم في سنة 2012، حيث أن استقطب 65 مليون زائر، ويشهد زيادة في عدد الزوار عام عقب عام. ويعتبر دبي مول من أبرز الوجهات السياحية في دبي، فضل اللي يحتضن من مرافق سياحية وترفيهية، بالإضافة إلى موقعه الحيوي في دبي، عشان يكون بلا منازع الوجهة المفضلة في العالم من ناحية الأزياء والتجزئة والترفيه على كافة المستويات. يحتوي دبي مول على أكثر من 1200 محل، إضافة إلى التجربة الممتعة لهواة الحياة البحرية في أكواريوم دبي وحديقة الحيوانات المائية.
دبي السعادة. الساعة 7 العشاء في الاستديوهات الأولى.
إمارات العز، مصنع رجال العزة والنخوة والفزعة.
يا وطن، يا وطن، ماي ريسك كريم، ماي ريسك
حياتي.
هلا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
اسمك غدا غياس والاسم محسوب. غياس يوم تغيثنا في الميادين، هذيك مضروبة وهذاك مضروب، من فعلك تخلي الحبارية كراوين.
حمدانيات. حمدانيات
الأولى 107 فاصل 4. إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالنظر.
للشباب رأي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطلة على إذاعة الأولى.
زين يا جماعة، اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
ايه خلنا بنسمع
عليك، هذول عود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر.
هلا ابوي. هلا ابوي، تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد رده كان وصل وحان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
الأولى
منكم وفيكم. حياك في بلادي ويا خليفة الفلاس.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل. رحب كل من انضمنا في هذه الحزة عبر أثير إذاعة الأولى. دخلنا الساعة الثانية وتبقى عندنا فقرة مذخورنا. بناخذ مذخورنا الجزء الأول والثاني الحينة، وفي معلومات قيمة عن احد متاحف الشارجة وهذه التفاصيل، وان شاء الله اذا سد الوقت بنكمل فقرة تواصيف، اما اذا ما كفى الوقت اليوم ففقرة تواصيف متواصلة ويانا في حلقاتنا القادمة. اما هذا اليوم فننتقل وياكم نسمع فقرة مذخورنا، وركزوا في المعلومات، معلومات وايد قيمة ومهمة عن احد متاحف امارة الشارجة، نسمعها مع بعض.
مذخورنا.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم في حلقة جديدة أيضا، وهذه الكنوز الموجودة في الإمارات، وما زلنا موجودين في متحف الشارقة للآثار، وضيفنا الأستاذ خالد حسين منسق عام البحوث في هذا المتحف الجميل متحف الشارقة للآثار. حياك الله أستاذ خالد.
حياكم الله مجددا، وأنا سعيد بوجودي معكم ومع السادة المستمعين.
الله يسلمك، عشنا وياكم ما شاء الله من العصر الحجري لين البرونزي، والحين بناخذ في هذه الحلقة تفاصيل جديدة في العصر الحديدي وغيرها من التفاصيل اللي بتفيد السادة المستمعين
إن شاء الله.
خبرنا أستاذ خالد عن نبدأ في أهم مميزات هذا العصر الحديدي. طبعا تعرفنا على العصر الحجري والبرونزي، نبغى نعرف أهم مميزات العصر الحديدي في الإمارات.
بالنسبة للعصر الحديدي يبدأ تقريبا في حوالي 1300 قبل الميلاد في منطقة جنوب شرق الجزيرة العربية. هذا العصر شهد اختلافات وتطورات مهمة انعكست على حياة السكان في منطقة الإمارات. من أهم هذه الأشياء أن نتحدث عن العصر الحديدي. نعم. معنى ذلك أن هناك مادة جديدة استخدمت من قبل الناس والسكان لصناعة أدواتهم المختلفة وعلى رأسها أدوات الصيد وأدوات الدفاع عن النفس التي يستخدمونها في القتال وفي الحروب والمعارك. ومن المفترض من الاسم أن العصر هو العصر الحديدي، يعني أنهم استخدموا الحديد.
نعم.
الحقيقة أنه ظل حتى فترة قريبة ظل أو كان هناك اعتقاد سائد لدى علماء الآثار أن سكان دولة الإمارات لم يستخدموا الحديد في هذه الفترة، وإنما سميت بالعصر الحديدي لأن الحديد استخدم طبعا في مناطق أخرى من العالم وأسمينا العصر الحديدي، بينما سكان الإمارات ظلوا يستخدمون البرونز والنحاس في صناعة أدواتهم. ظل هذا الاعتقاد السائد حتى وقت قريب لعدم وجود أي أدلة على استخدام سكان الإمارات للحديد. كل الأدوات والأسلحة التي وجدت مصنوعة من البرونز.
نعم.
فقالوا علماء الآثار أنه نظرا لقلة خامات الحديد في الإمارات يبدو أن السكان ظلوا يستخدمون النحاس المتوفر في جبالهم. لكن اكتشافات موقع ساروق الحديد في دبي،
نعم،
مكتشفات الحديثة والتي كان يعني صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله،
نعم،
له سبق العثور على هذا الموقع وتنبيه القائمين على الآثار في إمارة دبي إلى ضرورة التنقيب فيه، وقامت فيه بالتنقيب بعثة مشتركة بين آثار دبي والمملكة الأردنية الهاشمية،
نعم،
ووجدوا أدلة أن لا، سكان الإمارات استخدموا الحديد وصنعوا منه أدواتهم مثلهم مثل بقية سكان المناطق والبلدان والحضارات الأخرى. فهذا الاعتقاد الحمد لله أن الإمارات تأخرت عن استخدام الحديد حتى فترات متأخرة أزيل بعد هذا الاكتشاف المهم في ساروق الحديد. لكن إذا رجعنا إلى المواقع الموجودة في بالنسبة للشارقة، كانت مادة البرونز هي المادة السائدة في استخدامها في هذه في هذا العصر في صنع مختلف الأدوات. السكان واصلوا طبيعة ونمط حياة السكان السابقين من حيث اصطياد الحيوانات البرية، وإن كانت بدأت الحيوانات البرية تقل، والسبب إن نحن نتكلم عن الألف الأول قبل الميلاد بدأ المناخ يتغير وأصبح أكثر جفافاً مقارنة بالعصور السابقة، نقدر أن نقول أنه شبيه بمناخنا الحالي. كذلك ظهرت الكثبان الرملية الواسعة قطعت بين أجزاء الإمارات وبين الإمارات وبقية مناطق الجزيرة العربية الأخرى.
نعم.
وبدأ تغير المناخ ينعكس سلبياً على حياة السكان، لكن السكان حاولوا أن يطوروا حياتهم ويطوروا أسلوب عيشهم بما يتوافق مع التغيرات المناخية التي حصلت.
نعم. على طاري صاروق الحديد، هذا الاكتشاف الرائع،
نعم،
في دولة الإمارات عموما وفي دبي خصوصا، حتى الشعار الجديد اللي أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الخاص بإكسبو 2020 شعاره مستوحى من،
نعم،
هذه المكتشفات،
من أحد الحلية التي اكتشفت صراحة، يعني موقع هام جدا جدا،
نعم،
وغير يعني مفهوم سائد كان لدى علماء الآثار حتى وقت قريب،
نعم،
أن دولة الإمارات لم تواكب عصر الحديد، وإنما برزت أول الاكتشافات كما ظهر في الاكتشافات القديمة أنها بعد 800 أو 900 عام من هذه الفترة بدأوا يستخدمون الحديد. لكن ساروق الحديد الحمد لله من اسمه يعني قطع هذا
أن الحديد موجود.
الحديد موجود، نعم، والإمارات كانت تعاصر بقية الحضارات الأخرى.
نعم. أيضا نأخذ أبرز الأدلة على تغير نمط المعيشة في الإمارات في هذا العصر اللي هو الحديدي.
صحيح. هناك شيئين مهمين أكدوا للعلماء أن سكان المنطقة وسكان الإمارات في تلك الفترة واكبوا التغيرات التي حصلت في مناخهم وفي طبيعة أرضهم، لم يستكينوا، لم يستسلموا للواقع الذي يعيشون عليه، وألهمهم الله عز وجل أشياء جديدة تعينهم على التأقلم والتكيف مع ظروف الحياة الجديدة. أولا بدأوا باستئناس الجمل. أنا ذكرت قبل قليل أن ظهرت الكثبان الرملية وقطعت أواصر التواصل بين الإمارات وبقية مناطق الجزيرة العربية.
نعم.
صار الحيوان المستخدم في النقل في تلك الفترة في العصر البرونزي وما قبله هو وهي الحمار أو الحمير لا تستطيع أن تقطع الصحاري ولا تستطيع أن تمر في الرمال الغزيرة والكثيرة في الكثبان الرملية تغوص أرجلها فيها.
نعم.
لكن بدأ الإنسان يوجه نظره صوب حيوان موجود في بيئته ولكنه كان يصطاده مثل أي حيوان بري.
نعم.
ألا وهو الجمل. بدأ الإنسان في الجزيرة العربية يستأنس الجمال كما أثبتت المكتشفات الأثرية منذ نهاية الألف الثاني وبداية الألف الأول قبل الميلاد. نعم. أي في فترة العصر الحديدي. ودولة الإمارات والسكان في منطقة الإمارات الحالية واكبوا هذا التطور، برزت عندنا أول أدلة على استئناس الجمل. نعم. واستخدامه كما ثبت في موقع مويلح في الشارقة، الآن هذا الموقع يقع مقابل مطار الشارقة الدولي، نقبت فيه في تسعينيات القرن الماضي بعثة أسترالية ثم بعد ذلك بعثة أمريكية، واكتشفت أدلة أن سكان هذا المستوطن استأنسوا الجمال، يعني حولوها من حيوانات برية إلى حيوانات مستأنسة.
نعم.
كيف؟ عن طريق أخذ صغار هذه الحيوانات كما هو متبع في استئناس جميع الحيوانات.
نعم.
تربى
تربية
فتتعود حياة الأسر وتتعود أنها تكون أليفة مع الإنسان. ووجدنا في موقع مويلح كمية ضخمة من عظام الجمال ومن بينها جمال صغيرة، هذا يدل أن هذه الجمال أخذت وهي صغيرة.
نعم.
وربيت في المكان. وكذلك وجدنا تمثال جمل اللي شفتوه شعار المتحف
موجود،
جمل على ظهره ما يشبه السرج أو الحمل، وهذا دليل واضح أن الإنسان ربى هذا الجمل وكان يستخدمه في عملية النقل.
نعم.
لأن نقدر نقول الآن سفينة الصحراء، كان أول يستخدمون السفن في البحر، الآن بدأوا يستخدمون الجمل كسفينة للانتقال في بحر الرمال.
نعم.
وبدأت الصلات التجارية اللي بنشوفها إن شاء الله فيما بعد، عززت الصلات التجارية وطرق القوافل، بدأ ما يسمى القافلة. القافلة هي مجموعة من الجمال.
نعم.
تحمل على ظهرها البضائع والسلع من مكان إلى آخر، بدأ ظهورها منذ العصر الحديدي. ويبدو أن موقع مويلح هذا كان منطقة أو مركز للقوافل على طريق التجارة بين اليمن في الجنوب، وثم بعد ذلك تؤخذ البضائع إلى الساحل وتصدر إلى بلاد فارس.
نعم.
فكانت هذه المنطقة أو هذا الموقع هو موقع وسيط، موقع مويلح. والشيء الثاني الذي أثر في حياة السكان هو استخدام الأفلاج. وجدنا أن إنسان الإمارات في هذه الفترة بدأ يستخدم الأفلاج. لماذا؟ لتوصيل المياه إلى الأراضي الزراعية. فعندما أعاد إحياء الأرض وبدأ عنده تظهر يعني المحاصيل الزراعية، بدأ في عملية ماذا؟ الاستقرار.
نعم.
عندما تتوفر أو توجد الزراعة يوجد معها الاستقرار.
استقرار.
فبدأت أولى القرى الزراعية التي نشاهد بعضها حتى الآن في السهل الحصوي عندنا في دولة الإمارات وقرب الجبال الداخلية، بدأت أو بدأ الاستيطان فيها منذ العصر الحديدي، وهذا أدى إلى أن في جزء من السكان يعتمدون على التجارة والتنقل، وجزء من السكان بدأوا يكونون مستوطنات زراعية.
نعم. أيضا بناخذ السؤال هذا، أين وجد أقدم دليل على الكتابة في الإمارات؟ شو عن الكتابة وأيضا أقدم دليل وين حصلوا في الإمارات؟
قبل العصر الحديدي لم تكن الكتابة معروفة على مستوى دولة الإمارات.
نعم.
ويبدو أن حتى في جزء كبير من العصر الحديدي ظلت مجهولة بالنسبة للسكان، وظلوا يقومون بالنقش والرسم على الصخور.
نعم.
يعني لو أحد منكم الحين زار المنطقة الشرقية والجبال في المنطقة الشرقية كما في كلباء وغيرها من المناطق، سيجد كثير من النقوش الصخرية، أشكال لحيوانات، أشكال تجريدية لبشر، أشكال أو رسوم لنخيل. هذه كانت من آثار السكان القدماء الذين لم يكونوا يعرفون الكتابة بمعناها أو بأسلوبها الحديث، فكانوا يلجؤون إلى الرسم على الصخور. لكن في موقع مويلح اللي تحدثنا عنه قبل قليل في الشارقة وجد أقدم أثر أو نص كتابي حتى الآن في دولة الإمارات، يعود للقرن السابع قبل الميلاد، يعني 2700 عام.
ما شاء الله.
أول أثر للكتابة، وهي عبارة عن ثلاثة أحرف بالكتابة العربية الجنوبية أو السبائية، هي أحرف باء ميم لام.
نعم.
وللأسف أن الجرة الأحرف موجودة على كسرة من جرة، فالكتابة غير مكتملة، لا نعلم هذا الثلاثة أحرف هي جزء من 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 أي نص أو من أي عبارة، لكن هذا دليل على وجود للكتابة. ولكن لا نستطيع الجزم أن سكان مويلح كانوا يكتبون، ربما جلبوا الجرة وعليها الكتابة.
نعم.
لكن عموما أول كتابة أو أقدم كتابة وجدت بالنسبة لدولة الإمارات تعود ل 2700 قبل الميلاد. نستطيع أن نجمل حديثنا على العصر الحديدي.
نعم.
في دولة الإمارات أن رغم تغير المناخ، رغم تغير الظروف الطبيعية، لكن المجتمعات الموجودة في دولة الإمارات حاولت أن تكيف نفسها مع هذه التغيرات، استأنست الجمل حتى تتمكن من التواصل مع الآخر.
نعم.
حتى تتمكن من أن توجد عمل أو نشاط اقتصادي تجاري بري.
نعم.
إضافة للتجارة البحرية، ويعتمد عليها جزء من السكان. استطاعوا أيضا أن يواصلوا الزراعة بل ويوسعوها. إذا رأينا في العصر البرونزي الزراعة كانت محدودة نوعا ما، بالعكس في العصر الحديدي الزراعة صارت أوسع. لماذا؟ لأنهم لم يعتمدوا فقط على المطر، ولكن استخدموا المياه الجوفية التي تراكمت في باطن الأرض في الإمارات منذ آلاف السنين. عندما كانت الأمطار أغزر في السابق، تغلغلت كمية من هذه المياه في باطن الأرض، واستطاعوا عبر الأفلاج إيصالها من أماكن تجمعها إلى القرى والمستوطنات الزراعية.
نعم.
فكان نظام الأفلاج من أبدع الأنظمة في أنظمة الري التي اكتشفت، وأقدم فلج حتى الآن في الشارقة عثر عليه في منطقة الثقيبة في المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة، يعود لحوالي 800 عام قبل الميلاد، حوالي 2800 سنة من وقتنا الحاضر، وكان يخدم مستوطنة الثقيبة، وهي مستوطنة زراعية نشأت بسبب الزراعة، وخدمها هذا الفلج في توصيل المياه وإنتاج المحاصيل المختلفة.
سبحان الله، لا مكاين ولا شيء، استخدموا الإمكانيات اللي موجودة وعقولهم.
نعم.
في إيصال الماء إلى المزارع واستقروا.
نعم، تراعي انحدار الأرض، وحتى أن بعض الأفلاج يمتد لعشرة كيلومترات تحت الأرض.
سبحان.
فكيف ضبطوا العملية انسياب المياه دون أن تتوقف وتصل إلى الأماكن المطلوب زراعتها.
معلومات جميلة، إن شاء الله نتمنى مستمعينا الكرام الاستفادة منها في هذه الأيام عن دولة الإمارات وعن هذه العصور اللي مرت بها الدولة. نحن مستمرين وياكم مستمعينا الكرام، لكن بنظهر فاصل بنواصل، أيضا عندنا معلومات طيبة ويا الأستاذ خالد عقب هذا الفاصل.
مذخورنا
الأولى، منكم وفيكم،
لأن منكم وفيكم كل صبح بنناجيكم.
صباح الخير،
صباح النور والسرور.
صباح الخير، صباح الخير أستاذ،
كيف أصبحتوا اليوم؟ وإن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
هذه الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي سهيل بن فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
اسمع الأولى
على
107.4.
مذخورنا
ردينا لكم مستمعينا الكرام، حياكم الله ونجدد الترحيب بكم من هذا المكان الجميل، مثل ما قلنا متحف الشارقة للآثار، والأستاذ خالد حسين منسق عام البحوث. حياك الله أستاذ خالد.
حياك الله أستاذ خليفة،
الله يرحبك على فضلة. نحن متواصلين وياكم مستمعينا الكرام وعدنا تفاصيل جميلة، خلنا ندخل شوية في هذه التفاصيل. نحن من خلال الزيارة أو حتى من خلال اللقاء في هذه المحاور تردد اسم مليحة، ما شاء الله هذا الموقع، خلنا ناخذ مليحة ونركز على هذا الموقع، شو اللي ميز مليحة وشو أهم الدلائل على تحويلها إلى مركز تجاري في القرون الأخيرة قبل الميلاد؟
مليحة موقع مهم ولا زال يعني، أو ربما الاسم هذا اشتهر في الفترة الأخيرة بعد المكتشفات التي وجدت فيها. لكن مليحة مثل ما ذكرت في حلقتنا الأولى أنها كانت هي أول موقع يتم التنقيب فيه من قبل البعثة الآثارية العراقية عام 1973.
نعم.
وكانت مثل ما نقول هي يعني البشارة أو المبشر بالتاريخ العريق للشارقة وللإمارات من خلال ما وجد فيها. استمرت التنقيبات في مليحة في الثمانينات، كانت هناك بعثة فرنسية تعاون بين إمارة الشارقة ووزارة الخارجية الفرنسية، تم على إثر إرسال بعثة فرنسية بدأت التنقيب من منتصف الثمانينات وحتى نهاية التسعينات. كذلك عملت فيها البعثة الآثارية المحلية برأس الدكتور صباح جاسم منذ عام 93 وحتى وقتنا الحاضر، ثم جاءتها بعثات كثيرة نظرا لأهمية هذا الموقع الذي كان مركز تجاري مهم في الفترة بين 300 قبل الميلاد و300 ميلادي، يعني حوالي 6 قرون لعبت فيها مليحة دور هام في تاريخ دولة الإمارات. ونربط مليحة أو ظهور مليحة بحدث مهم حصل في 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 العالم أو في الشرق في تلك الفترة، ألا وهو مقدم الإسكندر المقدوني إلى المنطقة، حيث غزا بلاد فارس وأسقط الإمبراطورية الفارسية، ثم وصل إلى الهند وفكر في غزو الجزيرة العربية. كانت الجزيرة العربية في باله، والسبب اللي ذكرناه في حديثنا في العصر الحديدي أن بدت فيها التجارة.
نعم.
حيث تحولت الجزيرة العربية إلى وسيط بين الشرق والغرب، يجلب من الشرق من الهند التوابل والبخور ويجلب إلى سواحل جنوب الجزيرة العربية، ثم بعد ذلك ينقل بالجمال إلى المستوردين في مصر وفي بلاد الرافدين وفي حتى اليونان.
يعني مركز استراتيجي مهم،
مركز مهم. نعم. فالإسكندر لأنه حكم معظم العالم في تلك الفترة وأسقط الحضارات المعروفة، أحب أنه يضيف إلى أملاكه الجزيرة العربية، وأرسل بالفعل بعثة بحرية بقيادة نيارا خوس أحد قادة البحريين لاستكشاف الخليج العربي، ويبدو أنه مر بسواحل الإمارات وقطر، لأنه ذكر تايلوس اللي هي البحرين، وذكر فيلكة أو إيكاروس في تلك الفترة، ووصل حتى جنوب بلاد الرافدين، وهناك أقام للإسكندر وليمة ضخمة تكريما له، دلالة على أهمية هذه البعثة.
نعم.
لكن وفاة الإسكندر المفاجئة قطعت آمال اليونان في السيطرة على الجزيرة العربية، وانبعثت مليحة بعد ذلك وتحولت إلى مركز تجاري مهم كما أثبت الاكتشاف الأثري.
نعم. انزين، ناخذ شوية لمحة عن اكتشاف حصن مليحة، كيف تم هذا الاكتشاف؟
اكتشاف حصن مليحة يثبت ويدل على عظم الدور الذي قامت به مليحة نظرا لضخامة هذا الحصن. واكتشاف الحصن كان له قصة، حيث تم الاكتشاف بالصدفة. كان الشارع العام الذي يربط بين الذيد والمدام يمر فوق الحصن ولا أحد يعلم عنه أي شيء.
نعم.
إلى عام 1990
هذا شارع رئيسي،
شارع رئيسي.
نعم.
اللي الحين نحن طبعا نمر بجانب الحصن.
نعم.
إذا مريتوا الأخوة المستمعين إذا مروا بيشوفون المظلة اللي فوق الحصن، لكن كان الشارع القديم يمر فوق الحصن مباشرة.
نعم.
فأثناء عمل شركة لتمديدات المياه تحت الشارع يقومون بعملهم، وجدوا أن في جدران، اصطدموا بجدران ووجدوا بعض اللقى الأثرية، فأوقفوا العمل، وأرسلت حكومة الشارقة البعثة الفرنسية التي كانت تعمل في تلك الفترة، وقامت بمسح المنطقة وأكدت أن المكان موقع أثري مهم.
سبحان الله.
لكن لظروف تلك الفترة، كانت ظروف حرب الخليج في عام 1990، توقفت البعثة الفرنسية لعامين وعادت في عام 1992 وعملت في المكان وأكدت أنه موقع مهم. فأمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة حفظه الله،
الله يحفظه إن شاء الله،
المهتم بالآثار والحريص عليها والذي يقدم تاريخ المنطقة وآثارها على أي شيء آخر، أمر بتحويل الشارع إلى مكان آخر بعيد.
نعم.
عن الآثار.
نعم.
وترك للبعثة حرية العمل والتنقيب، فوجدت حصن كبير أبعاده 55 في 60 متر تقريبا، له 8 أبراج مربعة، بداخله ساحة كبيرة تحيط بها 35 غرفة. هذه الغرف تتنوع ما بين الورش، ما بين أماكن التخزين. نعم. بل أثبت المنقبون أنه كان في دور ثاني، لأن سمك الجدران حوالي نصف متر، ووجدوا طبقة عليا، يعني الطبقة اللي انهدمت وفوقها طبقة ثانية، يعني تدل على أن طابق ثاني كان موجود.
نعم.
ولكن أهم ما وجد في هذا الحصن قالب لصب العملة، وجد في حصن مليحة، وأكد أن مليحة كانت لها عملة خاصة وعملة محلية.
يعني هاي مدينة متكاملة كل شيء فيها،
مدينة متكاملة، لأن حتى وقتنا الحاضر من الذي يصدر النقد أو العملة؟ هي الحكومة.
نعم.
عندما تصدر عملة وتجبر الناس أو تفرض عليهم احترامها، هذا يدل أن لديك نفوذ.
نعم.
لديك قوة.
نعم.
فمعنى ذلك أن استدلوا العلماء منذ تلك الفترة أن مليحة كانت مركز تجاري وكذلك حكومة محلية في موقعها، وصنعت عملتها الخاصة التي هي تقليد لعملة الإسكندر، لأنه كان مثل ما نقول شائع أو موضة في تلك الفترة.
نعم.
أن أي حد يعني في الجزيرة العربية شرق الجزيرة يعني يصنع عملته كان يحط على الوجه هرقل نفس عملة الإسكندر، والوجه الثاني يحط رموز وأشياء محلية
تخصه
هو.
نعم.
لكن على أساس يعطيها قبول كان يحط وجه هرقل مثل عملة الإسكندر اللي كانت في عهد الإسكندر. والآن الحصن طبعا تم ترميم جزء منه، لأن احنا ما نقدر نعيد بناءه، ما نعرف شو كان حجمه الحقيقي.
نعم.
فلذلك تم رفعه عن الأرض عدة أمتار، وبناءه بنفس مادة البناء اللي يبني بها الحصن الأصلي،
المواد الأولية،
مادة اللبن. وبحثنا حتى وجدنا نفس التربة والطينة في بحيرة قديمة جافة في مليحة، فصنعنا منها نفس القوالب اللي صنعت منها جدران الحصن السابقة، وأعدنا بناء فقط القواعد من الحصن، والآن هو أحد الأماكن التي يتم زيارتها من قبل السياح.
نعم. وهذه دعوة لاكتشاف مثل هذه المواقع وزيارتها. أيضا ننتقل وياك عن أبرز الأدلة عن استخدام الكتابة في منطقة مليحة، وشو أضافت هذه النصوص اللي موجودة الكتابية عن معلومات عن الإمارات.
هذا يدل أو يكمل ما ذكرته أستاذ خليفة، أن مليحة كانت موقع مهم ومركز ومستوطن، لأن وجود الكتابة يدل على مجتمع مستقر.
نعم.
ووجدت نصوص كتابية كثيرة في 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 مليحة، سواء على شواهد القبور، وكان أقدم هذه الشواهد شاهد قبر مكتوب عليه بخط المسند الجنوبي، وجد منذ الستينات في مليحة، وجد أحد سكان مليحة وأهداه إلى صاحب السمو رحمة الله عليه الشيخ خالد، وظل في الديوان الأميري لفترة إلى أن الشيخ سلطان، الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، أرسله إلى لفك رموزه إلى بريطانيا، وتم قراءة النص الموجود عليه. وكذلك وجدت فيما بعد ذلك نصوص كثيرة على الفخار وعلى بعض القطع الأخرى.
نعم.
وكذلك وجدت كتابة أخرى هي الآرامية. الآرامية كانت موجودة تستخدم في سوريا وفي العراق في شمال الجزيرة العربية، ووجد أدلة على استخدامها كذلك في مليحة.
نعم.
ولكن أبرز النصوص اللي الكتابية التي عثر عليها في مليحة، والتي أعلن عنها أثناء افتتاح مركز آثار مليحة في شهر يناير الماضي، كان نص مهم.
نعم.
مكتوب بكتابتين، مكتوب بالمسند العربية الجنوبية في الوسط، وعلى الإطار مكتوب بالآرامية.
آرامية.
وهذا يدل أن كانت الكتابتين معتمدة في منطقة مليحة.
نعم.
يعني الكتابة الآرامية والكتابة العربية الجنوبية كانت معتمدة فيه،
ومعروفة ومفهومة،
ومعروفة ومفهومة، ويدل أن سكانها كانوا إما أنهم يلموا باللغتين، وإما أنه كان في مجتمع يعني متجانس.
نعم.
فيه من كل الناس، من عرب الشمال من عرب الجنوب، عايشين مع بعض متآلفين، كما هو الحال الآن في مجتمعنا، مجتمع الإمارات، الذي يجتمع فيه الجميع من مختلف الجنسيات.
نعم.
ويعيشون بانسجام وتآلف، وهذا دليل أن دائما الإنسان الذي يبرز في التجارة ويطور مكانة التجارية لابد أن يكون منفتح.
صحيح.
ومتعاون مع الجميع بدون أي تحسس، بدون أي تمييز بينهم. نعم.
نعم. نعم وهذا شيء جميل ولله الحمد. أيضا ناخذ وياك ما شاء الله يعني من ضمن الجهود هذه جهود الشارقة في المحافظة على الآثار ومن ضمنها تحويل شارع بأكمل بعد ما شفنا الصور تقريبا الشارع جاهز إلى الجانب الآخر من أجل المحافظة على هذه الكنوز اللي نعتبرها بمثابة كنوز. نرمس في هذه الجزئية جهود الشارقة في المحافظة على الآثار وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة.
بالتأكيد الشارقة كانت سباقة في جهود الحفاظ على الآثار. صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي حاكم الشارقة حفظه الله بادر منذ البداية في بإنشاء المتحف في عام 1993. كان أول متحف هو للآثار.
نعم.
ودليل على اهتمام سموه بالآثار ولأن هذه الآثار هي جزء من ذاكرة وتاريخ سكان الإمارات. لابد أن يكون لدينا علم عن جميع الفترات والعصور والحقب التي مرت بدولتنا ومرت ببلادنا، فالمتحف والمكان الذي يبرز هذه الآثار ويحكي لنا عنها. كذلك قام صاحب السمو باسترداد مجموعة مهمة من القطع الأثرية التي تم تهريبها في السابق قبل الاتحاد من الشارقة وتحديدا من مليحة، وعرضنا لكم أثناء جولتكم معنا في المتحف عدد من خزائن العرض تحوي مجموعة مهمة من القطع الأثرية الفريدة والنادرة التي تبرز غنى سكان مليحة وتواصلهم مع العالم. هذه القطع سموه أهداها إلى المتحف، قام بشرائها، كانت معروضة للبيع، وعندما علم أنها من الشارقة قام بشرائها وأهداها للمتحف، وأصدر سموه أول قانون للمحافظة على الآثار على مستوى دولة الإمارات من عام 1992 يعاقب كل من يحاول تخريب المواقع الأثرية أو يحاول سرقتها أو النيل منها، وكذلك يعاقب كل من يتاجر بالآثار أو يجلب آثار غير شرعية أو يعني أخذت بطريقة غير شرعية من أي بلد آخر.
نعم.
يريد إدخالها إلى الشارقة. وتمكنت إدارة الآثار في الشارقة بالتعاون مع الجمارك من إحباط كثير من عمليات التهريب لهذه الآثار سواء المحلية أو المجلوبة من دول أخرى إلى المكان لاستشعار الشارقة بخطورة سرقة الآثار.
صحيح.
لأن الأثر الخليفة عندما يؤخذ من مكانه نفقد كثير من المعلومات.
صحيح.
قيمة الأثر عندما أجده في الطبقة الأثرية المعينة في المكان المعين. عندي الأثر مثلا جرة فخارية وجدتها في بيت غير لما أجدها في قبر
في السوق ولا
أو لما أجدها في موقع سوق
يغيروا مكانها
مثلا، أو حتى النبش العشوائي إذا تم نبش لموقع أثري تغيرت أماكن القطع الأثرية تغير معلوماتي.
نعم.
وربما قطعة صغيرة قطعة عظم بسيطة أقدر يعني أرخ فيها مبنى كامل، أحلل هذا العظم.
نعم.
عن طريق الكربون 14 أعرف عمر البيت كامل من فقط قطعة العظم هذه.
سبحان الله.
وبالتأكيد يعني سموه أيضا يشجع كل حتى من يجد عنده بعض الآثار في منزله أو في أرضه، فإن حكومة الشارقة تقوم بتكريم هذا الشخص ويعني تشجيعا للأهالي ولجميع السكان على المحافظة على الآثار، وتسترد هذه الآثار من أي شخص يجدها في أرضه ويمنح التعويض المناسب حتى نجعل من الجميع حريصين على هذه الآثار وعلى المحافظة عليها إرثا للأجيال القادمة.
نعم.
الذين إن شاء الله يعني سيحافظون على هذا التاريخ ويحافظون على هذا الإرث الجميل.
نعم. أيضا مستمعينا الكرام مثل ما نقول أنضم صوتنا لصوت الأستاذ خالد أن سبحان الله الواحد عنده بيت مزرعة عنده أي مشروع يحصل مثل هذه القطع يتواصل على طول دائرة الأثار أو الجهة المختصة في إمارته، وإن شاء الله الحق ما بيضيع بالنسبة للقطعة هذه. وأيضا من ناحية التكريم المادي والمعنوي الأمور كلها طيبة في البلاد لكن المحافظة على مثل هذه الآثار، ولا شو تقول أستاذ خالد؟
أكيد بالتأكيد هذا هو. بالنسبة للآثار هذه مثل ما ذكرت سابقا هي إرث وجزء من تاريخنا وجزء من ذاكرتنا.
نعم.
الذاكرة الجماعية لسكان الإمارات ولأهل الإمارات، ولابد أن الجميع يحافظون عليها. والحمد لله شهدنا اهتمام كبير بالآثار والمحافظة عليها والوعي تعزز الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع في الفترة الأخيرة.
نعم. نحن قبل أن نختم وياك، هل من إضافة عندك شيء قبل أن نختم؟
ما آخر ما أقوله يعني للمستمعين في ختام هذه الحلقات الجميلة معكم،
جزاك الله
ونحن نشكركم على اهتمامكم، أقولهم أن من أراد أن يقرأ تاريخ الإمارات القديم بصورة واضحة وسهلة وجلية عليه أن يزور المتاحف، وخاصة متاحف الآثار. والحمد لله متاحف الآثار عندنا موجودة مختلف بكثرة. كان عندنا في بداية السبعينات فقط متحف العين، وكان جميع الآثار من الدولة توضع فيه، لكن فيما بعد الحمد لله كل إمارة صار لها متحفها. دبي فيها متحف ما شاء الله ويتحدث عن العصور القديمة، الشارقة فيها متاحف كثيرة، متحف الآثار يغطي فيها الفترة القديمة، وكذلك المتاحف في الإمارات الأخرى. فمن أراد أن يوسع فهمه ويوسع استيعابه عن تاريخ الإمارات عليه بزيارة المتاحف، وكذلك قراءة الكتب الموجودة. نحن في عام القراءة حاليا، وكل ما قرأ الإنسان تزداد معارفه ويزداد شعوره وانتماءه إلى هذا البلد، ويواجه فيه بعض المقولات اللي يطلقها بعض الناس اللي ما عندهم فهم أن الإمارات فقط هي من فترة النفط أو من عصر النفط. بالعكس، دولة الإمارات لها تاريخ عريق وتاريخ قديم يعود إلى أقدم فترات الحضارات البشرية، وهذا ما تؤكده كل يوم المكتشفات الأثرية القائمة على قدم وساق في الدولة.
نعم، نشكرك أستاذ خالد، وأيضا نحن نقول نحن يمكن نقدم في برنامجنا عبر أثير إذاعة الأولى هذه المعلومات، لكن الشوف غير، حياكم الله في مثل هذه المتاحف. ونحن نختم جولتنا في متحف الشارقة للآثار اللي يعتبر الأقدم، والمعلومات اللي موجودة فيه إن كانكم بتزورونها الجماعة يرحبوا بكم في أي وقت، حياكم الله. نختم حلقتنا، نتمنى أن أضفنا معلومة مستمعينا الكرام، ونشوفكم في حلقة جديدة ومكان جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مذخورنا الأولى من سبعة
فاصل أربعة
اسمع الأولى على 107.4. حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام عقب هذه الفقرة، فقرة مذخورنا من متحف الشارج الوطني للآثار، والأستاذ خالد حسين منسق عام البحوث. بهذه الفقرة نكون وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، باكر أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. تقبلوا تحياتي وفريق العمل وفي ملا.
حياك في بلادي.